بين الحديث الرابع حيث إن مقتضى إطلاق المستثنى في حديث لا تعاد أن أي خلل بأحد الخمسة وهي القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود سواء كان خللا بالزيادة أو بالنقيصة فإنه موجب لبطلان الصلاة، بينما مقتضى إطلاق حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون أن الخلل إذا كان عن جهل أو كان عن نسيان أو اضطرار أو استكراه أو خطأ فإنه مرفوع بحديث الرافع، ومقتضى ذلك صحة صلاته. فما هو العلاج لمثل هذا التعارض؟ قد يذكر في المقام ثلاثة وجوه لتحقيق الجمع العرفي بين هذين الحديثين. الوجه الأول ما تعرض له السيد الإمام في كتاب الخلال، ولكن في بحث الإخلال بالطهور صفحة 192 من كتاب الخلال، حيث أفاد بأنه ظاهر حديث لا تعاد أن الإخلال بأحد الخمسة إنما يكون مبطلاً من حيث أنها شرط أو جزء، أي ليس الإخلال بالوقت أو القبلة مبطلا، وإنما الإخلال بالوقت أو القبلة مبطلون لأنهما شرط في صحة الصلاة، وليس الإخلال بالركوع أو السجود مبطلان، وإنما هو مبطلون من حيث أنهما جزء في الصلاة. فموضوع مبطلية الإخلال بالخمسة للصلاة كونها شروط وأجزاء، أو فقل بعبارة أخرى موضوع مبطلية الخلل بأحد الخمسة للصلاة كونها فريضة بمقتضى قوله في الذيل ولا تنقض السنة الفريضة. فبما أن مفاد حديث لا تعاد معلق، أي أن الخلل بأحد الخمسة مبطل إذا كانت الخمسة شروطا أو أجزاء أو إذا كانت الخمسة فرائض في الصلاة، وحديث الرفع يرفع الموضوع فإن مقتضى حديث الرفع عدم الجزئية في حال الجهل، عدم الشرطية في حال النسيان، عدم كونه فريضة في هذه الأحوال. فحديث الرفع حاكم لا محالة، لأن مفاد حديث لا تعاد معلق، وهو أن الإخلال بالركوع مبطل إذا كان الركوع جزءان فريضتان. وحديث الرفع يقول المجهول ليس جزءان، المجهول ليس شرطان، المجهول ليس مما فرضه الله في فرض الجاهل، فلذلك يكون مفاد حديث الرفع حاكما على مفاد حديث لا تعاد. ثم تعرض في أثناء الصفحة قال فإن قلت لازم تقديمي حديث الرافع بتمام فقراته، أن لا يبقى للمستثنى في حديث لا تعاد مورد، لأنه إن أخل بأحد الخمس جهلا رفعت الجزية، إن أخل بها خطأ رفعت، إن أخل بها نسيانا رفعت، إن أخل بها مثلا استكراها رفعت، إن أخل بها اضطرار فماذا بقي للخمسة؟ فإذا قدمنا حديث الرفع بتمام فقراته على المستثنى من حديث لا تعاد، لم يبق لهذا المستثنى مورد، أو فقل مورد نادر يستهجن حمله عليه. إن قلت قلت يجيب عن ذلك، لا ريب في وجود روايات خاصة أخرجت فرض النسيان، حيث دلت الروايات الخاصة على أن من ترك الطهور نسيانا أعاد، من ترك تكبيرة الإحرام نسيانا أعاد إذا قلنا بأنها داخلة، من ترك الركوع أو السجدتين نسيانا أعاد. فبما أن لدينا روايات خاصة دلت على أن ترك بعض الخمسة نسيانا موجب للإعادة، فمفاد هذه الروايات خرج عن مفاد حديث الرفع، أي أن حديث الرفع بعد لا يشمل الإخلال بهذه الخمسة في فرض النسيان. فإذا لم يشمل، لم تشمل حكومته، لم تشمل حكومته على حديث لا تعاد هذه الفروض، فتبقى هذه الفروض تحت مفاد شنو؟ حديث لا تعاد من حيث المستثنى. فلا يلزم من تقديم حديث الرفع عليه بقاء المستثنى بلا موردين أو حمله على فرد النادر. هذا الوجه الأول، سيأتي المناقشة بعد ذلك. الوجه الثاني أن يقال إن حديث الرافع مقدم على المستثنى في حديث لا تعاد من باب الحكومة، ولكن ليست نكتة الحكومة رفع الموضوع كما في الوجه السابق، وإنما نكتة الحكومة حكومة ما دل على الحكم بالعنوان الثانوي على ما دل عليه بالعنوان الأولي. فدائما إذا لدينا دليلان، أحدهما يدل على الحكم بالعنوان الأولي، الآخر يدل على حكم معاكس لكن بالعنوان الثانوي، فإن دلالة الثاني على الحكم المخالف بالعنوان الثانوي يقتضي نظر الثاني للأول،
ومقتضى نظره إليه عرفان شنو؟ حكومته عليه. وهذا متحقق في المقام. فإننا في المقام إذا نظرنا إلى المستثنى، مو إلى المستثنى من، إلى المستثنى، إذا نظرنا في المقام إلى المستثنى في حديث لا تعاد، فليس مفاده إلا مفاد الأدلة الأولية. فإن مفاد الأدلة الأولية وهي أدلة الأجزاء والشرائط بطلان الصلاة إذا أخل بجزء أو شرط، وكذلك المستثنى في حديث لا تعاد يدل على أن الإخلال بأحد الخمسة أيضا موجب للبطلان. فليس في المستثنى في حديث لا تعاد شيء جديد، بل المستثنى في حديث لا تعاد هو نفس مفاد الأدلة الأولية. إذن ما دل على البطلان بالإخلال بأحد الخمسة في المستثنى في حديثه لا تعاد هو دلالة على الحكم بالعنوان الأولي. بينما إذا نظرنا لحديث الرافع فإنه يقول المرفوع الجزئية أو الشرطية بعنوان ثانوي وهو بعنوان ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما أخطأوا، النسيان، إلى غير ذلك. فبما أنه متكفل لبيان الحكم بالعنوان الثانوي يكون ناظرا للمستثنى في حديث لا تعاد فيكون حاكما عليه بلحاظ هذه النكتة. الوجه الثالث وهو الصحيح أن حديث لا تعاد هو المقدم على حديث الرافع، والسر في ذلك ما ذكرناه غير مرة من أنه إذا تقابل دليلان وكان تقديم أحدهما على الآخر موجبا للغوية العنوان في الآخر، كان ذلك موجبا لأقوائية ظهور الآخر في مورد الاجتماع من الأول. المثال المعروف إذا تقابل لدينا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وقوله عليه السلام كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرأه، فيجتمعان في بول الطير الذي لا يؤكل لحمه، فإن مقتضى الأول نجاسته ومقتضى الثاني طهارته. لكن لو قدم الأول وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه للغى العنوان في الثاني وهو قوله كل شيء يطير، حيث لم يبقى للطيران موضوعية إطلاقا، بل المدار على ما لا يؤكل وما يؤكل، وعنوان الطيران ليس له موضوعية. فلازم تقديم الأول على الثاني إلغاء موضوعية العنوان في الثاني، وهذا يعني أن الثاني في موضع الاجتماع أقوى ظهورا من الأول فيقدم عليه بالأظهرية. كذلك الأمر في المقام، نحن لدينا دليلان أحدهما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ودليل آخر يقول لا تنقض السنة الفريضة، ومن الفريضة الخمسة المذكورة في صدر الحديث. فلو قدم الأول يعني حديث الرابع. على الثاني وهو حديث لا تعاد في مورد المعارضة وهو الخمسة للزم إلغاء التفصيل بين السنة والفريضة في حديث لا تعاد، لأنه لا يلقى لهذا التفصيل مورد بعد. فإن المدار حينئذ على ما لا يعلمون، على ما اضطروا إليه، سنة أو فريضة بعد لا فرق بينهما. فإذا قدمنا حديث لا تعاد، فإذا قدمنا حديث الرافع على حديث لا تعاد، لم يبق للمناط الذي جرى على ضوئه التفصيل في حديث لا تعاد، وهو التفصيل بين السنة والفريضة، لم يبق لهذا المناط موضوعية، بل المدار على العناوين المذكورة في حديث الرافع. فحيث إن تقديم الثاني على الأول يوجب لغوية العنوان في الثاني، كان الثاني في مورد الاجتماع أظهر من الأول فيقدم عليه، وبهذا يتبين النقاش في الوجهين السابقين. هذا كله في الأمر الثالث، وهو علاج المعارضة بين الحديثين. الأمر الرابع هو هذا استجاب اللغوية أوجب شنو؟ أظهريته عليه في مورد الاجتماع، ولو قال أحد فليتعارض جهنم ولازم تقديم هذا على هذا له يدخل يتعارضان، كلام في أنه شنو؟ احنا نريد نحقق شنو؟ جامع عرفي متعارض. فنقول لغوية العنوان هنا في مورد الاجتماع توجب أقوائية ذي العنوان على غيره في مورد الاجتماع. الأمر الرابع، لو لم يسلم وجه من وجوه الجمع العرفي ووصلت النوبة لاستقرار التعارض، فما هو المرجح لأحدهما على الآخر؟ فقد ذكر السيد قدس سره في ما هو محل كلامنا، ألا وهو صفحة 57، قال بأنه يقدم حديث لا تعاد للشهرة المحققة، حيث إنه لم يقل أحد بصحة الصلاة مع الإخلال بأحد الخمسة. فمقتضى هذه الشهرة المحققة تقديم حديث لا تعاد على حديث الرافع. ولكن احنا نطرح سؤال عليكم لجواب منكم، سبق من السيد قدس سره أن اعتبر حديث الرافع سنة، فلذلك قال إذا تعارض حديث لا تعاد مع موثق أبي بصير يقدم ما يوافق منهما السنة، ألا وهو حديث الرافع. فإذا كان حديث الرافع يعتبر سنة وما وافقه مرجح على معارضه، فكيف بما خالفه وعارضه؟ فلما لم يقل في المقام، لما وصل إلى المقام قال لا متعارضان ونرجح حديث لا تعاد بالشهرة، مع أن مقتضى كلامه الأول أن حديث لا تعاد معارض للسنة لأنه معارض لحديث الرافع، وحديث الرافع سنة نبوية، فمقتضى معارضته للسنة شنو؟ طرحه. ليش ما قال لنا هذا الكلام وهو عالم؟ خب ملتفت للخصوصيات، ما يصير مجرد صفحتين ينسى عبد.
الجملة
مورد التعارض، مع فيه مورد التعارض الآن هو مخالف للسنة لو لا؟
والله
تعارض حديث لا تعاد في المستثنى مع حديث شنو؟ الرافع. معارض بالسنة مو للشيعة، للسنة.
يعني هو يرى سقوط اطلاق حديث الرافع في مورد المعارضة، لانه يشمل ويحصل تعارض عن اتفاق الاصحاب او
هناك اطلاق بعد
لم يذهب احد راجح عن عدم يعني عدم موهنيه الاطلاق لمثل هالمورد.
خلوا الشهره قبل ان نجي للشهره، قبل ان نجي لفتاوى الاصحاب، قبل ان نجي اليها. نحن الان مع الحديثين، نحن مع حديث الرافع، حديث لا تعارض، حديث الرفع سنة نبوية. إذن حديث لا تعاد معارض للسنة. خب ما هو الوجه؟ حديث سنة عن النبي، حديث الرفع سنة عن النبي.
الترجيح لا في
نفس اللسان، هو استدل بنفس اللسان، نفس اللسان، هو قدس سره استدل بنفس اللسان في معتبرة أيوب بن الحر، قال كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فخذوه. لما جاء إلى مقبولة عمر بن حنظلة ينظران فما منهما ما وافق الكتاب والسنة، قال المراد بالسنة سنة كما ذكرنا في روايات العرض، لأن اللسان واحد والتعبير واحد. هذه ما تفيدك، جيب لنا واحدة غيرها. ما يوجد مرجح قنائي،
يعني ما يرى هو المفروض ما يرى تمامية حديث الرافع حسب الظاهر في هالمورد سقوط الإطلاق، يعني يدعي هو أن معروفية الفتوى عند الأصحاب
رجعت المعروفية الفتوى. خلينا من بهذا، هذا فرع، هذا غير فرع التكافؤ. يجي الترجيح بالشهرة. الآن إحنا ندعي عدم التكافؤ في رتبة سابقة، لا تروحوا إلى الشهرة، مع غض النظر عن الشهرة. الظاهر أن منظوره قدس سره إلى أنه إنما يكون المعارض للسنة مطروحان إذا ثبتت سنيته في رتبة سابقة، والمفروض أن نفس المعارضة تمنع من ثبوت كونه سنة. إذ ليس المراد بالسنة كل حديث نبوي، وإنما المراد بالسنة كل ما ثبت عن النبي في رتبة سابقة. فإذا افترضنا أنه هذا معارضان، إذن نفس المعارضة منعت، نفس المعارضة منعت عن صدق كونه سنة في رتبة سابقة كي يكون موجبان شنو؟ لطرح ما قابله. بالنتيجة، هل يصح الترجيح بالشهرة أم لا؟ إنما يصح الترجيح بالشهرة في بناء على أحد مسلكين. المسلك الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 105، قال بأنه متى ما تعارض حديثان وكانت الشهرة الفتوائية مع أحدهما سقط الآخر عن الحجية لمخالفته للمشهور، وليس المقام من باب الترجيح بل من باب التمييز أصلا. أن الثاني ليس بحجة، لا من باب الإعراض، لأن مجرد فتوى المشهور لا تعني الإعراض عن الخبر الآخر، إذ لعلهم إنما أفتوا بما يوافق أحد الخبرين لترجيح رواية على أخرى أو بناء على عمومات. فمجرد الفتوى الموافقة لأحد الخبرين لا تعني الإعراض عن الخبر الآخر، لكن مع ذلك، مع أننا لم نحرز الإعراض بما أن موضوع الحجية هو الوثوق النوعي، عنده هو هذا موضوع حجية الخبر، الوثوق النوعي، بمجرد أن يكون الخبر موافقاً للمشهور فإن ذلك يسلبه الوثوق النوعي. وإن لم نحرز الإعراض، لكن ما دمنا نحتمل أن المشهور مع اطلاعهم على هذا الخبر لم يعملوا به، لعله لخلل في سنده أو لخلل في جهته، ما دمنا نحتمل ذلك فهو كاف في سلب الوثوق النوعي به. إذن الخبر المعارض لفتوى المشهور يسقط عن الحجية، هذا المبنى الأول، يعني بناء على هذا المبنى. المبنى الثاني أن يدعى الترجيح، إما لما ذهب إليه السيد البروجردي قدس سره من أن عنوان المشهور في روايات الترجيح يراد به الجامع بين الشهرة الروائية والشهرة العملية والشهرة الفتوائية، فمتى ما صدق أحد الأفراد الجامع على مورد كان مرجحا، فالشهرة الفتوائية أحد مصادر الجامع. أو لما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن روايات الترجيح في مقام الإرشاد إلى كبرى عقلائية، وهي أنه إذا تعارضت الأمارتان وكانت في إحدى الأمارتين مزية توجب صرف الريب الناشئ عن التعارض إلى أمارة الأخرى، كان ذلك مرجحا لها على الأخرى، وإن لم يصل إلى حد الاطمئنان والوثوق. وحيث إن الشهرة الفتوائية قطعا من المميزات العقلائية التي تصرف الريب عند التعارض إلى الرواية الأخرى فتكون مرجحا. أما إذا بنينا على أن مفاد الأخبار هو تمييز الحجة عن اللا حجة، فمجرد شهرة أحد الخبرين فتوى مع أن الآخر جامع في نفسه لشرائط الحجية لا يوجب الاطمئنان بحجية المشهور دونه. أو بنينا على أن مفاد روايات الترجيح الترجيح التعبدي كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، فحيث إن روايات الترجيح لم تشتمل على الترجيح بالشهرة الفتوائية لأنه حمل الشهرة على الشهرة الروائية، فلا يتم الترجيح بموافقة أحد الخبرين لفتوى المشهور. فإذا تعارض ولا مرجح وتساقط وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى وبمناسبة ميلاد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نشير إلى بعض الموعظة التي نتعظ بها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشائخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة. أتذكر في إحدى السنوات في صلاة الفجر في حرم أمير المؤمنين علي عليه السلام، جاء أحد الطلبة من أهل البحرين وسأل المرحوم العارف الكبير الشيخ عباس القوشاني قدس سره، قال له: ما هي الموعظة التي نتعظ بها ونحن في جوار أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ فقال له: الآن وقت فضيلة صلاة الفجر، ونحن نقطع الآن بأن الإمام يصلي صلاة الفجر، كما نقطع أن الإمام عليه السلام في هذا الوقت يدعو للمؤمنين والمؤمنات. فلذلك يتساءل كل واحد منا: هل أنا مشمول لدعائه؟ هل أنا أحظى ببركات دعائه في هذا الوقت وهو يصلي وهو يدعو؟ هل أنا منظور في دعائه؟ فهو عندما يقول: اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، فلو كنت من العلماء فهل أنا مشمول لهذا الدعاء؟ وإن كنت من المتعلمين فهل أنا مشمول لقوله وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة؟ وإن كنت من المستمعين فهل أنا مشمول لقوله وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة؟ لا إشكال أنه عليه السلام لا يدعو لكل بر وفاجر، وإنما يدعو لمن هو أهل لرحمته وموضع لرأفته ومحل لبركاته. فإذا كنت أنا مغمورا بالذنوب وملوثا بالمعاصي ومملوا بالغفلة والساهو والأدران، فلا محالة، هل أنا محل مهيأ لبركات دعائه؟ هل عندما يدعو الآن اغفر للمؤمنين والمؤمنات أكون أنا منظورا في هذا الدعاء، أم أن ذنوبي حجبتني عن نيل بركته، والمعاصي لوثتني من أن أكون أهلا لنيل شيء من بركاته ورحمته؟ لذلك فما هو الخلاص وما هو العلاج؟ لا علاج أمام الإنسان إلا التوبة النصوح: توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة الصادقة، ليست التوبة المزيفة، ليست التوبة التي نعرف أنها كاذبة لا أثر لها، بل التوبة الصادقة، بل التوبة الخالصة التي تخرج من صميم القلب هي التي تصلح أن تكون درعا أمام تلويث الذنوب والمعاصي، وأن تجعلنا أهلا لبركاته. ثم قال رحمه الله: ولكننا نتعلل لا من باب تذكيره، فهو الذاكر، ولا من باب تعليمه، فهو العالم، ولكننا نتعلل إليه بالصدقة عنه وإهداء نافلة الفجر إليه. فإننا إذا قمنا بهذا العمل، تصدقنا عنه قبل الصلاة، أهدينا له نافلة الفجر، أو صلينا عنه نافلة الفجر نيابة، فلعل ذلك يوجب أن يلتفت إلينا ببركات دعائه وصدق مناجاته، وإلا نحن لسنا أهلا لذلك، وإنما نقوم بهذا العمل من باب عسى ولعل، وإلا فهو العارف العليم الذاكر الذي يعلم أننا أهل لهذا الدعاء أو أهل لهذه الرحمة أم لا. إذن أخواني الأعزاء جميعا، وأنتم تحيون هذه الليلة الشريفة، ليلة النصف من شعبان التي هي إحدى ليالي القدر، ليلة عظيمة يستحب فيها إحياء الليل بالعبادة ملحوقة بنافلة الفجر وأعمال صلاة الفجر. علينا في مثل هذه الليلة أن نحيي أنفسنا بالعبادة لكي نؤهلها لأن تكون موضعا لبركات الإمام ورحمة الإمام ونظر الرأفة في دعاء الإمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك بإظهار التوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.